بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بحضراتكم أيها الإخوة والأخوات في الدرس الرابع من دروس شرح الشاطبية في القراءات السبع، وأرحب ابتداء بفضيلة الشيخ محمد عصام القضاة أستاذ القرآن وعلومه في جامعة الشارقة. حياكم الله يا شيخ.
مرحبا بكم.
كنا أيها الأحبة في الحلقة الماضية قد تحدثنا عن الإمام الشاطبي، وتحدثنا عن مؤلفاته وعلمه وفضله، وكذلك تحدثنا عن المنظومة الشاطبية وعرفنا بها، وذكرنا المنهج الذي سنتبعه بإذن الله في شرحها خلال هذا البرنامج. واليوم نبدأ بحول الله وقوته بالأبيات، أبيات الشاطبية، نقرأها ونشرحها مع فضيلة الشيخ محمد عصام القضاة.
حياك الله وبياك أخي أحمد، شكرا جزيلا لك على هذا التقديم، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يسيرون مع القرآن ويدورون مع القرآن حيث دار. والحق أن هذه الشاطبية من المنظومات التي أكرم الله بها الأمة، فحفظت لنا القراءات. ومعلوم أن المنظومات تحفظ العلوم، ولذلك قالوا من حفظ المتون حاز الفنون، أي كان عنده في كل نظم وفي كل متن ما فيه من هذا الخير الوفير. والحق من خلال تجربتنا مع القراءات أن من لا يحفظ الأبيات القراءات تغيب عنه خلافات القراء، وتغيب عنه أوجه القراءة التي تكون في الكلمة القرآنية، فإذا استحضر البيت عادت إليه هذه الوجوه. ولذلك أنا الحقيقة بداية، وهذا يعني سبحان الله الآن يعني ابن ساعتي، أنصح إخواني وأخواتي المتابعين لنا في هذا البرنامج أن نحفظ الأبيات التي تعرض في كل حلقة من الحلقات، ويكون بذلك سبيلا لأن نحفظ هذا المتن العظيم، هذه الأبيات، هذه الألفية، حتى تكون سببا لنا في جمع القراءات. ونحن عندما نشرح هذه الأبيات نحن نطلب من إخواننا وأخواتنا أن يتابعوا معنا هذا الشرح ليستوعبوا معاني هذه الألفية، وبالتالي يعرضون القرآن بمضمنها على القراء. نحن لا نزعم أننا نعطي من خلال هذا البرنامج إجازة في القراءات أو في الشاطبية، هي شرح للشاطبية لتعين طالب العلم وطالب القراءات أن يحفظ هذا المتن ويعرضه بعد ذلك على أستاذه وعلى شيخه. الحقيقة بداية أطلب من أخي الأخ أحمد أن يقرأ لنا أبيات الحلقة، هذه الحلقة. تفضل شيخ أحمد يقرأ الأبيات.
طيب، تظهر أمامكم على الشاشة الآن. يقول الناظم رحمه الله تعالى: بدأت ببسم الله في النظم أولا، تبارك رحمنا رحيما وموئلا، وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا، وعترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا، وثلثت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به أجذم العلا. أقرأ الأبيات مرة أخرى. بدأت ببسم الله في النظم أولا، تبارك رحمنا رحيما وموئلا، وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا، وعترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا، وثلثت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به أجذم العلا.
جزاك الله خير يا شيخ أحمد، أحسن الله إليك في هذا العرض وهذا الأداء الجيد ما شاء الله. والحقيقة تلتزم النظم وضبطه، أنا أشكرك على هذه الدقة في الأداء. الحقيقة المقدمة، هذه مقدمة الكتاب وهي التي نحن بصدد الحديث عنها الآن، بدأها الشاطبي رحمه الله تعالى بهذه الأبيات. نحن سنشرح هذه الأبيات إن بقي معنا وقت إن شاء الله تعالى، ممكن نعرض لي أبيات أخرى، وخاصة أن المقدمة ليس فيها ذلك الخلاف في القراءات، فممكن أنه نستطيع من خلالها أن نأخذ أكثر ما يمكن من الأبيات. يقول الناظم رحمه الله الإمام الشاطبي: بدأت ببسم الله في النظم أولا، وهذا طبعا تيمنا بالبسملة التي بدأت بها آيات سور القرآن وبدأ بها كتاب ربنا جل جلاله، فبدأ بالبسملة: بدأت ببسم الله في النظم، من هذه المنظومة، فالنظم والمنظومة بالأمر سواء. تبارك رحمنا رحيما وموئلا، وأثنى رحمه الله على الله سبحانه وتعالى بما يليق بجلاله من أسمائه وصفاته، وخيرها الرحمن الرحيم. تبارك رحمنا رحيما وموئلا، أي مرجعا يرجع إليه السائلون بأسئلتهم وأصحاب الحاجة بحاجاتهم، موئل. فالله سبحانه وتعالى هو المرجع والمآل إليه جل في علاه. وثنيت صلى الله ربي على الرضا، أي بعد أن بدأت بالبسملة ثنيت بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وسماه طبعا الرضا، أي الذي ارتضاه الله عز وجل لنبوته، ارتضاه لنا رب العزة والجلال أن يكون نبي آخر الزمان، نبي هذه الأمة، محمد المهدى إلى الناس مرسلا. لاحظ هذه الكلمة الجميلة، أنه جعله بمثابة الهدية الربانية لهذه الأمة، الذي يعني جعل هذا النبي العظيم قد يعني خير نبي أرسل لخير أمة، نزل عليه خير الكتب وهو القرآن العظيم، فهو هدية مهدى إلى الناس مرسلا، أي أرسله الله عز وجل بهذه الرسالة للناس جميعا. ولما قال للناس دل ذلك على أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم للناس كافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ولم يغب عن الشاطبي رحمه الله أن يثلث بالترضي على العترة وعترته، والعترة طبعا هم الآل والأدنون والعشيرة وذوي القربة، عترة النبي صلى الله عليه وسلم وعترته، ثم الصحابة بشكل عام، فلذلك وخص آل البيت ثم بعد ذلك عمم بالصحابة. ولذلك من السنة أن يقول الإنسان: اللهم صل على محمد وآله وأصحابه أجمعين، فيبدأ بالآل ثم بالأصحاب، ثم من تلاهم على الإحسان، من تبعهم بإحسان، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، هذه الآية القرآنية رضي الله عنهم، من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا. أي وهنا طبعا الوبل مأخذ من الوابل، وهو المطر الغزير الكثيف الذي يروي الأرض العطشة، فلذلك يقول هنا يترضى على من اتبعهم واتبع الخير العظيم الذي جاءوا به، الذي جاءوا به أولئك الأصحاب، فمن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وثلثت أن الحمد لله دائما، ثم رجع بعد ذلك بالحمد، بدأ بالبسملة ثم بالحمد له كما يقولون، فبدايته بالبسملة ثم الحمد، وسوغ هذا الأمر وعلله بقوله: وما ليس مبدوءا به أجدم العلا. وهذا يعني فيه إشارة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أجدم. والأجدم معناه المقطوع، يعني الشيء المقطوع الذي منه قول أصيب بالجذام، الجذام قال بعض العلماء المرض الذي يأكل الأطراف، الذي يأكل الأطراف، هذا الجذام. ومنهم من قال إنه مرض جلدي إلى غير ذلك، أم فهو الحقيقة مبتور مقطوع، كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد فهو أجدم. وهذا الذي أشار إليه بقوله: وما ليس مبدوءا به، والضمير عائد على الحمد، وما ليس مبدوءا به أجذم العلا أي على أعلاه مقطوع، لأن الحمد تكون في أعلى الشيء، فإذا قطعت ولم تكن موجودة في الخطبة أو في الكلام
يصبح
أو في
هذا الشيء منقوص،
يصبح منقوصا ناقصا لا شك في ذلك. هذه الحقيقة الأبيات الأربعة الأولى التي قرأتموها. لعلنا نستمع للأبيات التي بعدها. شيخ أحمد
أمامكم على الشاشة أيها الأحبة. وبعد فحبل الله فينا كتابه، فجاهد به حبل العدا متحبلا، وأخلق به إذ ليس يخلق جدة، جديدا مواليه على الجد مقبلا.
نعم،
نعيد الأبيات مرة أخرى ليرسخ الشكل. وبعد فحبل الله فينا كتابه، فجاهد به حبل العدا متحبلا، وأخلق به إذ ليس يخلق جدة، جديدا مواليه على الجد مقبلا. تفضل يا شيخ.
هذه الأبيات طبعا التي ذكرتموها، المقصود بالبيت الأول بعد أن ذكر الحمد والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين أن هذا القرآن العظيم هو حبل الله. وطبعا هذه الصفة لا شك أنها جاءت في السنة في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو حبل الله المتين، وهو الصراط المستقيم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. فمحل الشاهد هنا هو حبل الله، فحبل الله، والحبل في اللغة معناه السبب.
نعم.
لما يقول مثلا فليمدد بسبب إلى السماء، السبب اللي هو مقصود به الحبل، والحبل هو السبب. حبل الله فينا كتابه، وكأن هذا الكتاب هو سبب رفعة الأمة وعزتها، وسبب رفعة الأمة وعزتها وكرامتها، وهذا معنى قول الله تبارك وتعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. فهو سبب العزة والرفعة. وبعد فحبل الله فينا كتابه، فجاهد به حبل العدا. ولاحظوا الفرق بين الحبل والحبل. انتبه أخواني طلبة العلم،
فيها جناس،
فيها جناس وفيها خلاف في المعنى. الحبل هو السبب، والحبل من الحبائل، حبائل الشيطان، حبائل وهي المكائد، وهي المكائد تعني المكيدة. فجاهد به حبل العدا متحبلا، أي متمسكا به. إذا تمسكت به فإن مكائد الأعداء تزول، وإن مكائدهم لا يمكن أبدا أن تصل إليك بحال من الأحوال. فمن استعصم به عصم، ومن استمسك به هدية، وكان بعيدا عن الضلالة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي.
يعني كان فيها إشارة أن القرآن الكريم وسيلة للجهاد.
نعم.
فجاهد به حبل العدا متحبلا.
هو طبعا لا شك كلمة الجهاد هنا جاهد به المجاهدة، المجاهدة للنفس، المجاهدة للأعداء، المجاهدة. صاحب القرآن في مجاهدة دائمة.
نعم.
إذا لم يكن مع القرآن تخطفته الشياطين،
بالحجة التي أوتيها من
الإنس والجن تخطفوا بلا شك. فمن استمسك به واستعصم به عصمه الله عز وجل منهم. ثم يقول بعد ذلك: وأخلق به إذ ليس يخلق جدة، جديدا مواليه على الجد مقبلا. يعني هنا يعني أخلق به، هذه من صيغ المبالغة، صيغ التعجب. نعم. يعني التعجب من ما أجدره أن يكون خليقا بهذا الذي ذكرت، لأنه صاحب القرآن. فالإنسان أخلق به يعني بهذا، بحامل إذ ليس يخلق، أخلق بالقرآن يعني أعظم به من يعني
من وسيلة للجهاد،
وسيلة للجهاد والتمسك. لأنه إخوان حقيقة الذي يتمسك بالقرآن تمسك بحبل الله المتين، وتمسك بدين الله سبحانه وتعالى. فأخلق به، أجدر بهذا الكتاب العظيم أن يكون خلقك، وأن يكون مستمسكك، وأن يكون الذي من خلاله يكرمك الله عز وجل بخير الدنيا والآخرة. إذ ليس يخلق جدة، ممكن نقول يخلق أو يخلق.
نعم.
في اللغة العربية نقول
البلاء
يخلق أو يخلق من الشيء الخلق وهو البالي.
نعم.
القرآن الكريم لا يخلق على كثرة الرد أو لا يخلق على لا يخلق يعني بفتح اللام أقرب حقيقة إلى الصواب، إذ ليس يخلق جدة دائما متجدد جديدا مواليه على الجد مقبلة، يعني المقصود به هنا أنه لا يبلى حال كونه حول هذا القرآن الكريم سمي المكانة رفيع المكانة عالية المقام رفيع المنزلة، وكل من والاه وصافاه فهو مستقر في نفس المنزلة. الآن صاحب القرآن، الإنسان إذا صحب القرآن صحبه القرآن والصاحب ساحب، فالقرآن يصحبك ويسحبك إلى الخير، إلى كل أبواب الخير، إلى كل الفضائل، حتى إن القرآن الكريم لا يرضى لصاحبه إلا أن يكون في أعلى المنازل في الدنيا وفي الآخرة. ذلك الأثر الوارد: من أوتي القرآن ثم رأى أن غيره أوتي خيرا مما أوتي فقد حقر ما عظم الله وعظم ما حقر الله وهو الدنيا. فالقرآن الكريم عظيم في الدنيا، عظيم في الآخرة، عظيم في القبر، كما هو الحال بما سيأتي من الأبيات القادمة. مواليه الذي يواليه، الذي يكون مواليا له على الجد مقبلا، مقبلا عليه، يعرف الخير الذي فيه. أن صاحب القرآن الكريم لا يكتفى منه بالقراءة، هذه نقطة مهمة جدا، أنه هو يأخذه قراءة وعلوما وعملا وتطبيقا وخلقا وكل هذه الأشياء، فهو مقبل عليه
مقبل على الجد، ينأى عن الهزل وعن اللعب.
وهذا لعله يعني يستحضر بذلك أو يشير بذلك إلى قول الله تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وأيضا قول الله تبارك وتعالى في فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. صاحب القرآن لا ينبغي أن يستخفه الناس، بل ينبغي أن يكون هو في المنزلة العالية.
فإذا فرغت فانصب.
نعم.
إذا فرغت. طيب دكتور، هذا الجناس الذي يستخدمه في هذه الأبيات، يعني ليس يخلق جدة بمعنى الشيء الجديد ضد البلا، جديدا فعيل من الجد وهو العظمة والرفعة، ومن الجد ضد الهزل، يعني استخدام هذه
الحقيقة. نعم، يعني هو بالمناسبة الشاطبي نحن سنرى هذه العجائب في ألفيته بشكل ملحوظ.
نعم.
يعني يتصرف ويتفنن بألوان البلاغة والبيان بشيء عجيب لعله لم يسبق إليه في هذا المقام. فهو بالإضافة إلى كونه يعني كتاب قراءات، فهو كتاب ملئ علما، سواء كان في علم العلوم البلاغة أو البيان أو البديع وما إلى ذلك. فلا شك أنه هذه وأخلق به إذ ليس يخلق، أخلق يخلق، هذه فيها قضية الجلاس. جدة جديدا مواليه على الجد، حبل وحبل. هذه الحقيقة الجناس اللي موجود في هذه الأبيات يعطينا دلالة على 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 طول باع هذا العالم الحرير رحمه الله.
عندما قال بدأت ببسم الله في النظم أولا، كأنه يشير أنه أول من ابتكر هذا الأسلوب في عرض القراءات وفي دراسة القراءات وفي
الشاطبية.
أي نعم، في 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 نظم هذه القراءات بهذه الصورة البيانية الجميلة.
لعله يكون هذا شيء من ما يستشف منه، لعله يكون شيء من ما يستشف حقيقة من هذا الكلام، وهو على أرض الواقع هو حقيقة هذا صحيح. يعني النظم الشاطبية، منظومة الشاطبية، يبدو أنها كانت فاتحة الخير في هذا الأمر لمن جاء بعده.
نعم.
نكمل البيت السابع: وقارئه المرضي.
أمامكم على الشاشة أيها الأحبة، يقول الناظم: وقارئه المرضي قر مثاله كالأترج حاليه مريحا وموكلا، هو المرتضى أمن إذا كان أمة، ويممه ظل الرزانة قنقلا. عيد الأبيات مرة أخرى: وقارئه المرضي قر مثاله كالأترجح عليه مريحا وموكلا هو المرتضى أما إذا كان أمة ويممه ظل الرزانة قنقلا.
السلام، تمام، جزاك الله خير، حسن الله إليك. يعني هذان البيتان أيضا من الأبيات التي تصف صاحب القرآن الكريم، وهي أيضا يعني مستلهمة من 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 كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وقارئه المرضي قر مثاله. هذا القارئ للقرآن الكريم قر، أي استقر المثال مثاله فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كالأترج. ولعله يشير بذلك إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل يقينا هو لما قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة، طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، لا طعمها مر وريحها طيب وطعمها مر، لأن الريح هو القراءة القرآن الذي يقرأ به. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة، لا ريح لها وطعمها مر، والعياذ بالله. فهنا الأترجة حاليه مريحا وموكلا، الأترجة بالحالتين لذيذة الطعم شهية المذاق،
الإراحة وفواحة
في حاليه. نعم، كالأترج حاليه بالحالتين هي خيرة في المذاق الشهية اللذيذ وفي الرائحة الزكية. وهذا معنى قولي حاليه، أي بالحالتين الأترج طيبة المذاق طيبة الرائحة.
صاحب القرآن كأنه من داخله طيب، وصاحب قلب أبيض وأخلاق حميدة،
نعم،
وبعيدة عن الكبر وهذا، وفي نفس الوقت هو يفيد غيره بقراءة القرآن. نعم،
يعني المثل النبوي عجيب هذا، سبحان الله. لما قال كالأترجة، يعني أراد أن يعطي أن كل شيء في حافظ القرآن وحامل القرآن كل شيء فيه خير. يعني كأنه يقول الأترجة كل شيء فيها خير، تشم منها رائحة زكية، إذا أكلت منها أكلت طعاما لذيذا. فحامل القرآن في داخله خير وفي ظاهره خير، باطنه خير وظاهره خير، باطنه سريرته سليمة صافية قلبا سليما، وظاهره أيضا للناس التعليم والتعلم وقراءة القرآن، فكل ما فيه من هذه الأمور كله خير. هو المرتضى، البيت الذي يليه هو المرتضى، يعني المحمودة سجايا، إنسان صاحب السجايا المحمودة، المرتضى أمن إذا كان أمة. وهنا لاحظ أنه الأم بفتح الهمزة القصد، أمه يأمه أمن، الأم القصد، هو المرتضى أمن إذا كان أمة، هو المرتضى أمن الذي يقصده الناس، هو مقصود،
يرتضاه الناس، يعني دليلا
مقصود بما عنده من الخير. ثم قال إذا كان أمة، حامل القرآن الكريم أمة، لأنه جمع خصال الخير فهو أمة في رجل. ولذلك أثنى الله عز وجل على نبي الله إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة. والعلماء قالوا أنه كان يعني يمثل أشخاصا في شخصية واحدة، جمعت فيه خصال أكثر من شخص. وحامل القرآن حقيقة هذا الجانب، يعني هو فيه خير الدنيا وفيه خير الآخرة. خيركم من تعلم القرآن وعلم، من أوتي القرآن فقد استدرجت النبوة كبين،
ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد،
نعم، ما في شك في ذلك. ثم بعد ذلك يقول: ويممه ظل الرزانة قنقلة. شوف هذا البيت عجيب، هذا البيت من الصفات التي فيها انعكاس. الإنسان يذهب إلى الرزانة، إلى الخير، قال لا، هذه الرزانة والخير والرجاح هي اللي يممته، هي اللي جاءت عليه، هي اللي جاءت تطلبه وتخطبه،
لأنه مرتضى أمن.
نعم، نعم. لذلك قال هو المرتضى أمن إذا كان أمة، ويممه، مو يمم هو، يممه ظل الرزانة قنقلة. وطبعا الرزانة رجاحة العقل وحصافة الفكر، والقنقل قال هو الكثيب، كثيب الرمل الكبير. فكأنه يعني هذه الأشياء الخيرة هي التي تقبل عليه، مش هو اللي يقبل عليها. فهذا من باب يعني الدلالة على عظم حال هذا الإنسان صاحب القرآن. فالخير يقبل إليه، ليس هو الذي يقبل إلى الخير، الخير هو الذي يقبل إليه ويأتي إليه.
نعم. طيب الله يجزيكم الخير، وقت البرنامج انتهى، نتابع الحلقة القادمة إن شاء الله.
إن شاء الله بإذن الله، وإن شاء الله أنا آمل الحقيقة كما قلت من إخواني وأخواتي أن نتابع هذه الأبيات، لأن كل حلقة فيها مجموعة من الأبيات لا تعاد مرة ثانية، فنحاول أن نضبطها أولا ثم نحفظها ثانيا ونعرف معانيها ثالثا، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع.
الله يجزيكم الخير. لا يسعني أيها الأحبة في ختام هذه الحلقة إلا أن أشكر فضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام القضاة على ما قدم من فوائد في هذه الأبيات اللطيفة، شكرا جزيلا.
بارك الله.
جعلنا الله وإياكم من أهل القرآن الكريم الذين هم أهل الله وخاصته. نلتقي في الحلقة القادمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
تمت بحمد الله في الخلق سهلة منزهة عن منطق الهجر مقوالة، ولكنها تبغي من الناس كفأها أخا في القاتل
يعفو ويرضي
تجملا، وليس لها إلا ذنوب وليها فيا طيب الأنفاس أحسن تأولا، وقل راحم الرحمن حيا وميتا فتى كان للإنصاف والحلم معقلا، عسى الله يدني سعياه بجوازه وإن كان زيفا غير خاف مزللا، فيا خير